الحلقة 28.
في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. تركنا السبايا في الكوفة في مكان قرب المسجد، ولا شك بأن وجودهم في المدينة قد ترك أثرا على الجو العام فيها. مولانا، ماذا جرى في الكوفة في تلك الفترة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والسلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم وعلى المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مطاوي الأحاديث السابقة تم التركيز على أجواء الكوفة والكوفيين، أشير هنا إلى أن نصوصا عدة ينبغي أن تلحظ لنكون فكرة قريبة إلى الواقع عما كانت عليه الكوفة آنذاك. يعني من جهة منشوف أن أهل الكوفة استقبلوا السبايا، طيب خلينا نقول انه قسم كبير من الاستقبال عفو طبيعي لانه في جيش جاي وراجع من حرب، اهلهم بدهم يستقبلوهم، لكن بكاء الناس عند رؤية السبايا مش امر طبيعي. كلام اهل الكوفة للامام السجاد: مرنا بامرك نحن سامعون مطيعون، هذا مش طبيعي. انه عم يبكوا بيلطموا لما شافوا السبايا طلعوا من مجلس ابن زياد رايحين لدار بجنب المسجد الاعظم جنب المسجد الكوفي، كمان هذا مش طبيعي. منلاحظ من جهة اخرى هذا الشيء اللي تقدم، انه مجلس ابن زياد بالمسجد اللي عم بيسب فيه الامام سلام الله عليه الامام الحسين، ما حدا بيعترض ابن زياد. من مجموع ذلك نستطيع أن نرى بوضوح أن ابن زياد كان يسيطر على الكوفة، وأن الرعب كان يملأ أفئدة الكوفيين. طبعا الناس اللي بالسجن بالسجن، بس الناس اللي برا كانوا مرعوبين، ووصل بهم الرعب إلى حد أنهم حملوا سيوفهم وخرجوا إلى كربلاء لقتل الإمام صلى الله عليه. هذا الرعب استمر عندهم بعد أحداث كربلاء، وطبيعي زاد الرعب لأنه شافوا ابن زياد بطاش، إنه إذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل إذا الآخرين شو؟ رغم ذلك نجد أن حركة عسكرية قوية وقعت في الكوفة وحصلت، هي تلك التي تتحدث عن أجواء موقف عبد الله بن عفيف الأزدي رضي الله تعالى عليه، وحيث أن الحديث عن تفاصيل هذه القصة موقعه الطبيعي الحديث عن أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، فتترك إلى موقعها الطبيعي إذا قدر الله تعالى الحديث عن أصحاب الإمام عليه السلام. كل ما في الأمر أريد هنا أن أذكر بعض المجريات التي تكشف عن أجواء الكوفة آنذاك، منها مثلا موقف جندب ابن عبد الله الأزدي. الأزد أنقذوا عبد الله بن عفيف في الليل، دهمت الشرطة، دهم الجيش منزله، وقف الأزديون، أمر ابن زياد بحبس جماعة من الأزد، ثم دعا بجندب ابن عبد الله الأزدي، وكان شيخا كبيرا، يبدو أن الضبط جندب، وكان شيخا كبيرا، فقال له: يا عدو الله، ألست صاحب أبي تراب في صفين؟ قال: نعم، وإني لأحبه وأفتخر به وأمقتك وأباك، سيما الآن. هذا وضوح الرأي، هنيئا له، هي موتي والله ميت، وقد قتلت، سيما الآن وقد قتلت سبط الرسول وصحبه وأهله، ولم تخف من العزيز الجبار المنتقم. فقال ابن زياد: إنك لأقل حياء من ذلك الأعمى، عن عبد الله بن عفيف، وإني ما أراني إلا متقربا إلى الله بدمك. فقال ابن جندب: إذن لا يقربك الله. وخاف ابن زياد من نهوض عشيرته فتركه، وقال إنه شيخ ذهب عقله وخرف وخلى سبيله.
نعم، يعني قد يسأل هنا أين كان هذا الرجل أثناء أحداث كربلاء؟
ما في واحد يجزم، لكن بنشوف انه كان في ناس مسجونين
نعم.
وطلعوا من السجن، على اساس انه بعد استشهاد الامام سلام الله عليه صار في مجال انه يطلعهم ابن زياد من السجن، خصوصا الاشخاص اللي في ناس وراهم. بنلاقي مثلا كما سياتي عن المختار، ان المختار كان في السجن ثم اطلق سراحه ثم سجن، خصوصا اللي له ناس يطالبوا فيه، يعني ناس يطالبوا فيه وموقع اجتماعي معين، فممكن يكون مثل هالمؤمن الكربلائي هذا، ما بتصور انه يوقف موقف كوفي، علما بانه النفس واحد ما بيعرف كيف شكلها، يعني ما بيقدر واحد يحط عزيمته انه اكيد لا هذا كان الاول كربلائي وكان بالحبس، لكن اللي يستنتج من كلامه هيك بعيد صاحب هيك موقف انه يعرف الامام الحسين عليه السلام بكربلاء وما يروح لعنده، اللهم الا اذا حاول ان يذهب ولم يستطع. المهم هون واحد بيدرك شو قيمة الموقف الكربلائي لما بتكون اجواء التخاذل، اجواء الايمان الكوفي المشلول مسيطرة على الناس. هذا الانسان
هذا افضل الجهاد على ما في الحديث،
افضل الجهاد كلمة حقا امام سلطان جائر، وبكل وضوح يعني ما مخلي للصلح موضع ابدا مع ابن زياد، ليش بده يخلي للصلح موضع؟ نعم، واني لا احبه وافتخر به. هلا ما حدا جبره هون يقول احبه وافتخر به، هو ممكن يقول احبه لحالها، لا وافتخر به. طيب واكثر من هيك، ما حدا جبره يقول له اني بكرهك لابن زياد وبكره بيك، خصوصا هلا يعني بكل صروح بكل صراحه ووضوح عم ببين عن موقفه دون ان يرمش له جفن، لأنه يخاف الله عز وجل، لأنه حقيقة حب الله تعالى تمكن في قلبه ويحبه عز وجل أكثر مما يحب نفسه وشؤونه. أيضا نجد أن المختار ودع السجن مرة ثانية، المختار كان في السجن، أطلق سراحه، و كان له موقع اجتماعي بحيث انه حضر مجلس ابن زياد. متى سجن اول مرة المختار؟ سجن عندما قتل مسلم ابن عقيل، يعني ابن زياد بدي يسيطر على الوضع بعد مقتل مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه. فالاساسيين اللي ممكن يشكلوا قواعد نصرة الامام صلى الله عليه اعتقلهم، طبيعي ان المختار اعتقل، ثم أطلق سراحه إلى أن حضر مجلس ابن زياد والسبايا فيه، ظهر عليه الحزن ودار بينه وبين ابن زياد كلام، فأرجع إلى الحبس. هون نشوف أنه المختار بالحبس مع مين؟ هي زنزاني وحدي تكشف لنا شو كان في بالزنازين الأخرى. زنزاني وحدي بسجن ابن زياد بالكوفي كان في عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب، يعني ابن ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشخص الثاني مين؟ ميثم التمار. الشخص الثالث المختار زنزاني واحد بالكوفة. يقول النص: ولما خطب ابن زياد بعد قتل ابن عفيف ونال من أمير المؤمنين عليه السلام، ثار المختار في وجهه وشتمه وقال: كذبت يا عدو الله وعدو رسوله. هلأ بيتضح معنى من النص أن المختار كان سامع من أصحاب أمير المؤمنين أنه هو بيقتل ابن زياد.
النتيجة
المختار عارف حاله، أنه ممكن متصور أنه هذه بداية الثورة، هو أنه هلأ لما بيوقف النتيجة راح تؤدي لنصر. ممكن ما يكون عارف أنه فيها سجن. ثار المختار في وجهه وشتمه وقال: كذبت يا عدو الله وعدو رسوله، بل الحمد لله الذي أعز الحسين وجيشه بالجنة والمغفرة، وأذلك وأذل يزيد وجيشه بالنار والخزي، فحذفه ابن زياد بعمود حديد فكسر جبهته وأمر به إلى السجن. ولكن الناس عرفوه، يعني كان بده يقتله، بس الناس عرفوه لأن عمر ابن سعد زوج أخته للمختار، وصهره الثاني عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر كان له واسطة مع يزيد، فذكروا له انه هذا اربته هذا اربته، بعدين هو نسب خصوصيته فعدل عن قتله وابقاه في السجن، ثم تشفع فيه ثانيا عبد الله ابن عمر. هلا محل الشاهد هون مش انه كيف المختار ثار ومدري شو، لا، محل الشاهد شو كان، يعني احنا بصدد بيان انه شو كان عم بصير بالكوفة باثناء وجود الامام السجاد عليه السلام والسبايا بدار بجنب المسجد الاعظم. ثم أخذ المختار يخبر الشيعة بما علمه من خواص أصحاب أمير المؤمنين، من أصحاب أمير المؤمنين الخلص. مش كل أصحاب أمير المؤمنين كانوا بيعرفوا بعلم البلايا والمنايا. حبيب المظاهر كان بيعرف، ميثم التمار كان بيعرف، رشيد الهجري كان بيعرف. المختار مش هو من أهل العلم بالمنايا والبلايا، وإنما سامع من خواص أصحاب الإمام سلام الله عليه.
عفوا مولانا، يعني ماذا يقصد بعلم البلايا والمنايا؟
يعني أنه يعلم بما سيجري، فلان كيف ستكون بليته، الآخر كيف ستأتي منيته. بيطلع واحد بالتاني بيقول له أنت بدي يصير فيك هيك. أخذ المختار يخبر الشيعة بما علمه، إن شاء الله بالحديث عن حبيب ابن المظاهر رضوان الله عليه بيجي مزيد تفصيل لهالنقطة، لأنه كان عالم بعلم البلايا والمنايا
إن شاء
إذا
الله
قدر
تعالى.
الله الحديث عن أصحاب الإمام صلى الله عليه. أخذ المختار يخبر الشيعة بأي شيء بما علمه من نهضته بثار الحسين وقتله ابن زياد والذين تألبوا على الحسين عليه السلام. صار بالسجن يحكي وسولف. هلأ مين عم يسمع المختار؟ عم يسمعوا اللي معه، عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب، يعني ابن عمه للرسول صلى الله عليه وآله كما تقدم، والثاني ميثم التمار. ميثم التمار ما حدا في يحكي قدامه شيء بهالمسائل لأنه هو خبير. عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب بيقول: ممكن يقتلني هذا الطاغي. فالمختار يجيبه يقول: والله لا يقتلك، يبدو كين سامع كمان شيء عن هذا، ولا يقتلني، ولا يأتي عليك إلا القليل حتى تلي البصرة. عم بيقول له أنت ما بتنقتل، تطلع من الحبس بتحكم، تصير والي البصرة. وميثم يسمع كلامهما فقال للمختار: وأنت تخرج ثائرا بدم الحسين وتقتل هذا الذي يريد قتلنا وتطأ بقدميك على وجنتيه. فكان الأمر كما قالا. طبعا بعد أن بيدخل النص بتفاصيل ماذا فعل المختار وكيف قتل عددا كثيرا من قتلة الإمام سلام الله عليه، بيلفت هون بالنص أنه لما انثار المختار هربوا 10,000 واحد من الكوفة لعند مصعب ابن الزبير. من جملة الهاربين شبث ابن ربعي، جاء راكبا بغلة قد قطع أذنها وذنبها في قباء اللي بالصاي، قباء مشقوق وهو ينادي: وغوثاه، سر بنا إلى محاربة هذا الفاسق الذي هدم دورنا وقتل أشرافنا. كل الكوفيين بينوقف عند خصوصياتهم، لكن شبث ابن ربع له شأن آخر. باعتباره انه كان حد الفردوس مش حد الجنة، حد الفردوس اللي اعلى الجنة، يعني كان واصل لمرحلة بيقدر انه يكون بالاخر موقع مهم جدا. النتيجة انه سقط 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 الى ان كان من جملة من حملوا رأس الامام الحسين عليه السلام الى الشام كما سيأتي. وبكل عصر في شبه ابن ربعي، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. هذا بعض ما كان يجري في الكوفة. الإمام عليه السلام، الإمام السجاد ومن معه في بيت بجنب المسجد الأعظم، يعني صار بده يكون يوم 12 مثلا مجلس ابن زياد، طبيعي بنفس اليوم رجعوا للمجلس، أو نفرض يوم 13. بهاليوم نفسه اليوم 13 نجد نصا يحدثنا عن ذهاب الإمام السجاد عليه السلام إلى كربلاء لدفن الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني جيش الكوفي ابن سعد واللي معه طلعوا يوم 11 من الكوفة، نفترض انه وصلوا يوم 13 على كربلاء لأن المسافة ممكن تستغرق هالقد. 13 صار مجلس ابن زياد، نفس اليوم الإمام السجاد عليه السلام ذهب إلى كربلاء لدفن أبيه. كيف ذهب؟
ماذا حصل له ابن زياد بذلك؟
لا طبعا كرامة إلهية بدون ما حدا يعرف. نجد نحن في خصائص الأئمة عليهم السلام أن الإمام قادر أن يخرج من الأغلال التي يكون مقيدا بها دون أن يساعده أحد على ذلك. وهناك نصوص عديدة في كرامات أهل البيت عليهم السلام عن مختلف الأئمة. يرى أحدهم مثلا أحد أئمتنا عليهم السلام ويتأذى، يقول أنت في هذا المكان أنت مسجون، يقول له لست في هذا المكان، انظر طلع هذا بشوف انه بس اتيون حدا اقوم عالم اخر.
لعله الامام الكاظم عليه السلام
سلام الله عليه، لا ما متذكر يعني بالضبط، لكن موجود الموجود هيك امور عن اكثر من امام معصوم. الامام السجاد عليه السلام كونه خرج من الكوفه الى كربلاء ورجع، هذا بالتاكيد المساله اقل غرابه من قصه انه امير المؤمنين عليه السلام اجى من المدينه الى المدائن لدفن سلمان الفارسي. صحيح انه في مساله القيود، لا القيود اي واحد بفكر بمقاييس ايمانيه بشوف انه الامام السجاد عليه السلام قادر يطلع منها باذن الله وقوه الله عز وجل، خصوصا انه في مهمه. الشيء الملفت هون انه لما سلمان الفارسي لازم يدفنه امير المؤمنين، يعني سلمان العظيم وصل لمرحله بحيث انه دفنه الطبيعي لازم يكون على ايد امير المؤمنين سلام الله عليه. اذا كيف الامام المعصوم؟ مساله ان الامام لا يلي دفنه الا امام، هذه لها علاقه بخصائص الامام. يعني الامام اللي هو معصوم من اول حياته، قطع رحله الحياه بالجهاد، وصل الى مرحله من الطهاره والقداسه، يعني طبعا اللي بنقال بتقريب الفكرة الله تعالى العالم، بحيث أنه لا يصح أن يدنو منه صاحب ذنب، وإنما ينبغي أن يتولى دفنه معصوم. الإمام عليه السلام يذهب لدفن أبيه، وكذلك نجد أن هذا الأمر معروف بحيث أنه بمناظرة بين الإمام الرضا و علي بن أبي حمزة كما يذكر السيد المكرم يذكر هذا الأمر ويطلق إطلاق المسلمات، أنه واضح ومفروغ منه أنه الإمام السجاد هو اللي دفن الإمام الحسين عليه السلام. يقول النص عن دفن الإمام السجاد لسيد الشهداء: وفي اليوم 13 من المحرم أقبل زين العابدين لدفن أبيه الشهيد عليه السلام، لأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. هنا نجد أن بني أسد كانوا موجودين، ولما أقبل السجاد عليه السلام وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيرين، لا يدرون ما يصنعون، ولم يهتدوا إلى معرفتهم، في جثث بدون رؤوس. طيب هذا مين وهذا مين؟ وإذا دفناهم كيف بدي نعرف أنه هذا أبر مين وهذا أبر مين؟
بنو أسد هم الذين أشارت إليهم السيدة زينب عليه السلام بأنهم قوم لا يعرفهم أهل الأرض وتعرفهم أهل السماء، أو ليسوا هم؟
ممكن، بالتأكيد مش بني أسد المقصود، لكن ممكن ناس منهم. يعني الحديث عند السيد زينب عليه السلام عن ناس متدينين مؤمنين مش معروفين، وممكن إشارة أيضا لملائكة مش بس لناس بهذه الصفات. ولم يهتدوا إلى معرفتهم وقد فرق القوم بين رؤوسهم وأبدانهم، وربما يسألون من أهلهم وعشيرتهم، يمكن أن يسألوا من هن هول. هلأ بنو أسد، نحن نتذكر هون أنه حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه من بني أسد، وعندما وصل إلى كربلاء بيقول له الإمام الحسين سلام الله عليه أنه في بني أسد هون بهالمنطقة، خليني أنا أروح لعندهم وأحكي معهم، بلكي بيجوا وبيحاربوا معنا. فبيروح حبيب المظاهر بيحكي معهم، بيعرفوه، بينتسب لهم، بيعرفوه، بيحكي معهم، بيقتنعوا، بيجي معه عدد منهم. واحد منهم بروح بيخبر، من بيجي دور المخابرات، بروح بيخبر ابن سعد، فبيبعث مجموعة كبيرة من الجيش لقطع الطريق عليهم، وتدور معركة بينهم ويقتل بعضهم ويفر الباقون. إذا طبيعي أنه الجماعة هول اللي كان فيهم أنصار للإمام الحسين عليه السلام بس ما قدروا يوصلوا أو بعدين جبنوا أو ما شابه، طبيعي أنه يهتموا بدفن هذه الجثث. الإمام عليه السلام وصل لكربلاء وهن عم بيفكروا بالدفن، فأخبرهم عليه السلام عما جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطاهرة، وأوقفهم على أسمائهم كما عرفهم بالهاشميين من الأصحاب، فارتفع البكاء والعويل وسالت الدموع منهم. ثم مشى الإمام زين العابدين إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاء عاليا، وأتى إلى موضع القبر ورفع قليلا من التراب. طبعا هون المخزون الشعوري أنه سيدة زينب وين هو جاي من السبي، وكيف شكلهم ما بين سبي وما بين قتل. ورفع قليلا من التراب فبان قبر محفور وضريح مشقوق. بيتذكر واحد هون دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أخرجوه إلى ظهر الكوفة أيضا، فبان قبر محفور وضريح مشقوق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ووجد هذا ما ادخره مثلا نبي الله نوح علي بن أبي طالب. الإمام سلام الله عليه معروف من الأول كما تقدم أن الأنبياء جميعا كانوا يعرفون كربلاء، النبي عيسى مر بكربلاء، إذا شيء طبيعي أنه يعني معروف الإمام بده يستشهد هون، معروف أنه بهالمكان سيسقط إلى الأرض الإمام سلام الله عليه، طبيعي جدا يكون له قبر مهيأ كناية عن مزيد عنايه بسيد الشهداء. فبسط كفيه تحت ظهره وقال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، صدق الله ورسوله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنزله وحده لم يشاركه بنو أسد فيه، وقال لهم إن معي من يعينني. لا، معي من يعينني،
لعله رسول الله.
لما بنشوف أنه ثابت بالقصص المعتبرة عند العلماء أنه أهل البيت عليهم السلام بيجوا على مجلس تعزية لشخص مؤمن متقي، طبيعي جدا أنه يجوا بدفن الإمام الحسين. إن معي من يعينني، ما في حكي عن الملائكة. وخلي واحد يتصور أنه شو معنى أنه الرسول موجود، شو دلالة أنه الرسول موجود، أنه أمير المؤمنين من الزهراء من الإمام الحسن. ولما أقره في لحده وضع خده على منحره الشريف قائلا، ليش على منحره؟ لأن الرأس
بلا رأس
ما يزال في سبي وسيذهب بعد إلى الشام قائلا: طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، فإن الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة، أما الليل فمسهد والحزن سرمد. هو المحتمل أنه اللي ناقل النص ما نقله بدقة، لأنه فيه النص هذا بالأصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه: أما الدنيا بعدك فمظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، حتى يختار الله مثلا للحاق بك، أو يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. وكتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. يعني مسألة العطش وقف عندها الإمام سلام الله عليه وعمي، ينبهنا نوقف عندها لأنها تكشف عن ظلم هؤلاء، تذكرنا بهذه الكلمة بكلام الذي خطبهم: أن الفرات تشرب منه ترده كرمكم الله الكلاب والخنازير. الماء الذي هو عطاء الله للناس يمنع عن الإمام الحسين سلام الله عليه ويقتل غريبا. هون الإمام سلام الله عليه بعد أن دفن سيد الشهداء، من الطبيعي أن يمشي إلى قبر عمه العباس، لأن الإمام السجاد يكبر العباس عليه السلام إكبارا خاصا: إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه عليها جميع الشهداء. إن شاء الله يأتي توضيح ذلك في الحديث عن العباس سيدنا ومولانا أبو الفضل عليه السلام. ثم مشى إلى عمه العباس عليه السلام فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكة بين أطباق السماء، وأبكت الحور في غرف الجنان، ووقع عليه يلثم نحره المقدس قائلا: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته. وشق له ضريحا وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد. هذا يعطينا فكرة عن عظمة العباس رضي الله عليه. وقال لبني أسد: إن معي من يعينني. ما بيستبعد واحد أنه فعلا هذا النص اللي بتحدث أن الزهراء عليه السلام تأتي يوم القيامة وتخرج من عباءتها شيئا، فإذا هو كفاء بالفضل العباس. أنا مطمئن أنه اللوعة اللي بقلب الزهراء على العباس سلام الله عليه لوعة كبيرة جدا وغير عادية، خصوصا وأنه كان حامل لواء العباس، خصوصا وأن حماية سيدة زينب والموقف كانت منوطة بأبو الفضل العباس سلام الله عليه. والأهم من هذا عمق إيمانه وإخلاصه وعظمة مواقفه سلام الله عليه. ثم يضيف النص: نعم ترك مساغا، عن يعني الإمام سمح لبني أسد بمشاركته في مواراة الشهداء، وعين لهم موضعين، وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأولى بني هاشم وفي الثانية الأصحاب. هون بذكر أنه أحد العلماء بينقل عن العمار اللي نزل للسرداب اللي تحت ضريح صندوق الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني بكربلاء في صندوق، تحت الصندوق في سرداب، قبر الإمام الحسين عليه السلام مش بداخل الصندوق وإنما بالسرداب تحت. هذا القبر الطاهر مرة من المرات بدني عمرو وعمرو صبوا حول القبر، فبينزل عمار اللي سامع من هذا العمار القصة، هو عبارة عن عالم، وعالم توفى قبل سنوات، واللي سمع القصة منه أحد أهل العبادة، أنا سمعتها منه مباشرة. هذا العمار بشوف أجساد الشهداء ما تزال كأنها الآن استشهدت، كأن أصحابها استشهدوا الآن، وهذا شيء طبيعي. وأما الحر يضيف النص: فأبعدته عشيرته إلى حيث مرقده الآن. الحر رضوان الله عليه أيضا ورد أن أحد ملوك إيران الصفويين، يبدو أنه شاه عباس الصفوي، أمر أن يحفر قبره، فوجد جسده طريا، بل يقال أن الدم انبعث من جبهته عندما رفعت عنها العصابة السوداء التي كان الإمام الحسين عليه السلام قد وضعها على جبهته. اللهم ارزقنا شفاعتهم واحشرنا معهم.
في محراب كربلاء.